واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربكم أعلم بما في نفوسكم
صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليّا ولي الله. أشهد أن حي على الصلاة الفلاح. حي على حي على خير العمل. حي على الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وتمتعه فيها طويلا
يا ربي يا ربي
في هوى يا ربي وما لي سوى قد ملأت الدنيا ندى عميت عين لا ترى
يا من أضحك يا من أبكى أدعوك يا منجي الهلكى القلب لحبك فاجعل كل جبال ذنوبي دكا يحكى عن عفوك يا ربي فأتيت أؤمل ما يحكى وعقارب قلبي قد دارا بين جنوني عنك في في أرضك أم في سمائك، ألقاك هنا أم هنا، كل مكان قد حواك عميت عين لا ترى.
أنا مفتون في هواك،
في هوا
يا ربي وما لي سواك. أنا مفتون في هواك يا ربي وما لي سواك. أقبلت الدنيا لدى عميت عين لا ترى.
الحب فسواه، يا من أهواه إذا أهواه، لو كان لقلبي أن يسبو سقط القلب بحبك سواه. يا من ضاعت فيه سفني كسر المركب واعتلق القلب بشيء إلا فهوى. هل تتركني يا ترى والكون حوته يدا، في الأعين يجري سنا عميت عين لا ترى.
في هوا يا ربي وما لي سوى. أنا مفتون في هوا يا ربي وما لي سوى. قد ملأت الدنيا ندى عميت عين لا ترى.
لا خبت وفي كفك سؤلي، وبجودك يا ربي طمعي، علقت بحبك آمالي وبآل البيت مضى جزعي. إليك هم أقرب بعدين ما بين البسمة والوجع. ظل فؤاد ما وعى وبهم ثغر ما دعا، ألقيت لهم من بها عميت عين لا.
زيارة الحسن والحسين عليهما السلام في يوم الاثنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا صراط الله، السلام عليك يا بيان حكم الله، السلام عليك يا ناصر دين الله، السلام عليك أيها السيد الزكي، السلام عليك أيها البر الوفي، السلام عليك أيها القائم الأمين، السلام عليك أيها العالم بالتأويل، السلام عليك أيها الهادي المهدي، السلام عليك أيها الطاهر الزكي، السلام عليك أيها التقي النقي، السلام عليك أيها الحق الحقيق، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيدة نساء العالمين، أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، فعليك السلام مني ما بقيت وبقي الليل والنهار، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، أنا يا مولاي مولى لك ولآل بيتك، سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، مؤمنون بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم، لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين، وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم، يا مولاي يا أبا محمد، يا مولاي يا أبا عبد الله، هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما، وأنا فيه ضيفكما فضيفاني، وأحسن ضيافتي فنعم من استضيف به أنتما، وأنا فيه من جواركما فأجيراني، فإنكما مأموراني بالضيافة والإجارة، فصلى الله عليكما وآلكما الطيبين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعينا الأحبة، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. شرح الآيات تقدم إليكم عند 4:26، وعند 4:44 نقدم إليكم عقائد الإسلام. من سيرة الصالحين تستمعون إليها عند 4:58، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 5:13. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام تستمعون إليه عند 5:58، وبعد ذلك نقدم إليكم قوافي الوجد عند 6:20. نور وبلاغة تقدم إليكم عند 6:26، وبعد ذلك تستمعون من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة عند 6:37. أناشيد مختارة تستمعون إليها عند 6:47، وبعد ذلك نقدم إليكم تلاوة حزب من القرآن الكريم عند 7:10. من أجل حياتك تستمعون إليها عند 7:31، وبعد ذلك نقدم إليكم من فكر الإمام الخميني عند 7:44. شكرا لحسن التواصل والاستماع إلى إذاعة طهران العربية، في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من 8:50 صباحا حتى 8:00 بتوقيت طهران، أي من 4:20 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من 4:20 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من 3:20 عصرا حتى 3:20 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران. التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحباءنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق الله العلي العظيم. في هاتين الآيتين المباركتين 58 والتاسعة والخمسين إشارة إلى انحراف كبير من انحرافات اليهود، وتمرد كبير من عصيانهم على القيادة النبوية. فإذا كان هؤلاء القوم في وقت الضعف والفقر والشدة يتمردون، فكيف وهم في حال النصر والفتح والقوة؟ وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، يبدو أن القرية هي بيت المقدس التي جبن اليهود من دخولها بقولهم لموسى عليه السلام إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، إن هذا النكوص سبب لليهود السقوط في مسيرتهم والتيه في صحراء سيناء لمدة 40 سنة حتى نشأ جيل جديد غير ذلك الجيل الذي أعلن نكوصه، وهذا هو قانون الاستبدال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. نشأ هذا الجيل الجديد في الصحراء وكان مستعدا لخوض المعركة مع أولئك العمالقة الجبارين الذين كانوا يحتلون بيت المقدس، والذي قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام سابقا عندما أمرهم بأن يباغتوا عدوهم، قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وهكذا تاه بنو إسرائيل في صحراء سيناء وجاء جيل جديد وقاد مسيرة الفتح بقيادة النبي المعصوم عليه السلام، ويبدو أنه يوشع بن النون عليه السلام كما تذكر بعض الروايات: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. فما المقصود من هذا القول الذي أمروا به وقولوا حطة، وما هي دلالاته وإيحاءاته على المنتصرين الفاتحين، وماذا يحدث لهؤلاء لو لم يلتزموا بهذا القول، وهل أنه مجرد قول يقولونه ولفظ يتلفظونه، ولماذا أمروا أن يدخلوا باب المدينة سجدا، وما هي الحكمة من الأمر بالسجود عند الفتح والنصر والظفر؟ وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حط. هذه أسئلة لابد أن تثار عند قراءة هاتين الآيتين المباركتين، ولعل دلالاتها واضحة وبينة، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أراد لهؤلاء المنتصرين الفاتحين أن يعيشوا حالة الشكر والتواضع لله سبحانه وتعالى حتى لا يصابوا بالبطر والطغيان في لحظات النصر والانتصار التي هي حالات الغنى والقوة، والتي غالبا ما تؤدي بأصحابها إلى الاستغناء الذي يسبب التكبر والظلم والطغيان والاستعلاء. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، دائما يعني الاستغناء والقوة تولد إمكانية الطغيان وتولد إمكانية الفرح الذي يجعل يعني الإنسان يعيش البطر ويعيش الظلم ويعيش الاستعلاء. فجاء الخطاب لليهود بأن يكون موقفهم في لحظات الفتح والظفر موقف المتواضع لله الساجد الخاضع المستغفر ليطامن كل ذلك من كبريائهم، تماما كما جاء في سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نحن نعرف عندما يأتي النصر الناس يفرحون، الناس يصفقون، الناس يغنون، يعني هذه حالة الفرح ونشوة النصر، يعني لها نكهة خاصة ولها فرح خاص. هنا القرآن الكريم دائما وأبدا نراه يحذر من هذه النشوة التي قد تؤدي بأصحابها إلى البطر وإلى الطغيان وإلى الظلم، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ماذا تعمل؟ هل مثلا يعني تعيش الفرح وتعيش البطر وتعيش القوة التي تظلم الآخرين؟ لا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. لماذا جاء الأمر بالتسبيح بحمد الله والاستغفار في لحظات النصر والانتصار؟ إنه التوجيه الرباني في اللحظات الحاسمة التي قد تنطلق فيها النفوس لتعيش الاستكبار والاستعلاء والبطر، وتنسى الله سبحانه وتعالى في تلك الساعات الحاسمة التي تحتاج فيها النفوس إلى أن تعيش الشكر لله والذكر لله الذي وهبنا هذا النصر. إذا جاء نصر الله والفتح، فالنصر ليس نصرنا وإنما هو نصر من الله سبحانه وتعالى. إن التسبيح بحمد الله والاستغفار يطامنان من النفوس التي حقق الله على يديها النصر والفتح ليجعلها متوازنة وهي في أكبر لحظات النصر والفتح، بل لا تزداد إلا تواضعا وشكرا لله سبحانه وتسبيحا بحمده واستغفارا له. وتحدثنا الروايات ويحدثنا التاريخ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة فاتحا وهو ساجد على دابته، حتى أن لحيته المقدسة تخط على ظهر بغلته شكرا لله سبحانه وتعالى. كما ويحدثنا التاريخ أنه صلى الله عليه وآله وسلم غضب لذلك الصحابي الذي كان يحمل الراية الفتح، الذي راح في لحظات النصر يهدد أهل مكة بقوله المشهور: اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى الحرمة. لما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك غضب غضبا شديدا وقال لعلي عليه السلام: يا علي اذهب وخذ الراية منه. فذهب علي مسرعا وأخذ الراية من ذلك الصحابي وراح يقول: اليوم يوم المرحمة، اليوم تحمى الحرمة. هذا عكس ما قاله ذلك الصحابي: اليوم يوم الملحمة. أمير المؤمنين عليه السلام قال: اليوم يوم المرحمة، وذاك قال: اليوم تسبى الحرمة. علي عليه السلام قال: اليوم تحمى الحرمة لا تسبى. ولقد أطلقها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أولئك الأعداء الذين أذاقوه مر العذاب خلال سنوات، عذبوه وأخرجوه من مكة، أولئك الأعداء الذين استمر معهم الصراع سنين طويلة، دماء نازفة وأعضاء مقطعة، وقدم الشهداء هؤلاء الذين أخرجوه من مكة. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما فتح مكة: أقول لكم كما قال أخي يوسف من قبل: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذه المقولة العظيمة: لا تثريب عليكم اليوم، يعني لا عتاب، لا لوم، لا توبيخ، لا تثريب. والتثريب هو يعني اللوم والعتاب، هذه مقولة يوسف عليه السلام لأخوته: لا تثريب عليكم اليوم. وقال اليوم، لماذا قال اليوم؟ لا تثريب عليكم اليوم، يعني اليوم إنني في حالة قوة وفي حالة انتصار وفي حالة نصر، أستطيع أن أعمل بكم ما أعمل، أستطيع أن أخذ بالثأر. ولكن طبيعة الكريم هو أن يعفو ويصفح عند المقدرة. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بك أنا قلبي نسى القرآن متى أصحى من الهجرة
إن كان أنا قلبي نسى القرآن متى أصحى من الهجرة
يوم استريح حنسى كلام الله والتعب وصيح ما عندي غير الله
يوم أفكر وعام الجرى واسمى كتاب الله أصحى من الهجرة أصحى من الهجرة
أنا أغلى كتاب في قلبي عتابنا يا الإنسان متى قلبك يجود لقلبي يعود كيف الهجرة فرحب تجويدك إذا صرت بإيدك أنا جرحي نزف إذا مؤمن أسف هجر القرآن أنا رحمة عليك أنا بلسم إليك أنا لطف ونور أنا أمشي معاك وفي قلبي دعاء وجنان وحور أملك بحروفي لك دنق طوفي أنا فوزك أريد حسا فتريد أملك ما هجور
إن كان أنا قلبي نسى القرآن متى أصحى من الهجران
أدري قسيت وش عذري خاف الله
يا مكرم وعام الجرى اسمى كتاب الله أصحى من الهجرة أصحى من الهجرة
كذا مرة حكيت وفي لحظة بكيت وشكيت الحال وانا عندي دواك اذا شفت رواك وعطاك امان في عسر تلقاني فرجت تنساني واذا تبقى سعيد انا اسمي بعيد أنا مو في الباب إذا أنت حزين وغريب وسجين أنا ليك إسرار إذا تلقى مناك وتوافي هناك أنا في الأدراج على رف ترميني ولا ترضى تجيني في ليالي تصد وفي ليلة ترد متى ما تحتاج
إن كان أنا قلبي نسى القرآن متى أصحى من الهجران
أدري قسيت وش عذري كنت أخاف الله
يوم وعام الجرى واسمى كتاب الله أصحى من الهجران أصحى من الهجران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم عقائد الإسلام. بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا في الغلو والتقصير، وعرفنا أن الغلو هو تجاوز الحد وتأليه المخلوقين من أنبياء وأوصياء أو غيرهم، والتقصير هو أن تنقصهم من مقامهم الذي جعله الله عز وجل لهم. وعرفنا أن الغالين في أهل البيت عليهم السلام الذين يؤلهون عليا أو غيره، هؤلاء نعتقد أنهم خرجوا بذلك عن الإسلام، والذين ينقصونهم حقهم نعتقد بأنهم يظلمونهم. ونحن الطريق الوسط الذين نبرأ إلى الله ممن غلا فيهم وكذلك ممن ظلمهم حقهم ولا نظلمهم حقهم. وعرفنا أن المقام الذي يعطيه الإسلام لعترة النبي صلى الله عليه وآله، لآل محمد، لأهل بيت محمد الذين هم مصطلح وليس بالمعنى اللغوي، أهل البيت بالمعنى اللغوي يشمل كثيرين، لكن المصطلح الذي ورد عليه الحكم الشرعي الذي حدده النبي صلى الله عليه وآله بالكساء، حديث الكساء حديث صحيح متواتر ترويه كل المصادر المهمة والصحاح، لما حددهم وأدار عليهم الكساء وقال هؤلاء هم أهل بيتي، هذا تحديد أعطاهم هذه المكانة العظيمة بأن جعلهم بأمر ربه حجة على الأمة من بعده مع القرآن الكريم. بماذا أوصى رسول الله؟ أوصى بالقرآن وأهل البيت. ماذا ترك في أمته؟ لمن نرجع؟ للقرآن وأهل البيت عليهم السلام. ومن العجيب أن الذين يقولون أن الشيعة لا يعتقدون في القرآن وهم يرون أن مذهبهم قائم على التمسك بالقرآن والعترة، أو الذين يزعمون أن القرآن لم يكن مجموعا من زمن النبي صلى الله عليه وآله حتى جمعه الخليفة فلان أو الخليفة فلان، كيف يوصي النبي صلى الله عليه وآله بكتاب الله؟ يقول تارك فيكم كتاب الله، يعني موجود مجموع كتاب الله عند علي، والعترة هو علي وفاطمة والحسن والحسين، كتاب الله كان مجموعا وكان علي يكتب بإملاء النبي صلى الله عليه وآله، وعندنا روايات أنه كان بين المنبر والحائط بمقدار ما تدخل العانز، وكان فيه ورق قرطاس ودوات، وعندما تنزل سورة يكتبها وأي واحد يأتي يكتبها، كانت متعارفة هذه مقولة أن القرآن كان على سعف النخل وعلى الأحجار وعلى غيره، وكان يضيع وكاد يضيع حتى جمعه، هذه محاولة إعطاء فضيلة لفلان وفلان بدون حاجة إليها. القرآن كان مجموعا من زمن النبي صلى الله عليه وآله، أوصى بالقرآن وبعترته. هم أرادوا أن يكتبوا نسخة أخرى من القرآن، ما قبلوا نسخة العترة مسألة أخرى، وكذلك ما قبلوا الرجوع إلى عترة النبي صلى الله عليه وآله بمقتضى نص حديث الثقلين، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، ولقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. هذا يدل على أن القرآن خذوه من العترة، تفسير القرآن خذوه من العترة، معالم دينكم خذوها من العترة. بعضهم يقولون أنتم مغالون فقط تأخذون من العترة، ثم ماذا؟ نحن عيننا الطريق النبي صلى الله عليه وآله، أصلا هذا الحق أعطاه لهم، حق بيان الدين. الله عز وجل عندما أنزل القرآن وتعهد قال علينا بيانه، لما بيانه على الله يعني هو يعين المبين، هو يعين المفسر، وهذا أمر طبيعي في أي قانون، في أي كتاب إلهي، أي كتاب إلهي لابد له من مفسر رسمي قانوني شرعي. الذين أورثناهم الكتاب، هناك ناس يورثهم الله عز وجل الكتاب حتى لو لم يكونوا أنبياء، الأنبياء من بعدهم جعل الله عز وجل أوصياءهم من بعد إبراهيم، كله من ذرية إبراهيم، ذرية بعضها من بعض، هذه الذرية التي تكون بعد النبي يورثهم الكتاب وهم المفسرون الشرعيون، إما أن يكونوا أنبياء أو يكونوا أوصياء أنبياء. أئمتنا عليهم السلام ليسوا بدعا من الإمامة والوصاية وورثة الكتاب الإلهي، إذن هم ورثة الكتاب، ونحن إذا أخذنا علم الكتاب منهم، إذا أخذنا معالم ديننا منهم، إذا تلقينا كل الإسلام منهم، هذا أمر طبيعي وهو المأمورون به من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا ليس فيه غلو. يعني لو قلنا نحن نريد أن نطيع رسولنا صلى الله عليه وآله، وكيف نطيعه من بعده؟ نتمسك بالقرآن وبالعترة، إذن هذان مصدران، مصدر معالم ديننا من العترة، مصدر تفسير القرآن من العترة، مصدر تلقي نص القرآن من العترة. أمر الرسول بهما، لم يأمرنا كعب الأحبار خذوا من بعدي عن كعب الأحبار، خذوا من بعدي عن وهب ابن منبه، عن عكرمة، عن عبد الله ابن سلام، عن فلان عن فلان، لم يأمرنا بذلك، لم يأمرنا قال خذوا عن أصحابي، قال عترتي، كتاب الله وعترتي، حتى كتاب الله وسنتي لم يرد في الصحاح ولم يصح حديثه، بعدان جعلوه، وحتى لو صح كتاب الله وسنتي، لكن كتاب الله وعترتي يعني تفسير سنتي من عترتي، تفسير كتاب الله، كتاب الله صامت، السنة صامتة، عترتي هم الناطقون، الناطق الوحيد الذي أمر النبي صلى الله عليه وآله بالرجوع إليه بأنه وصيته في الأمة هم أهل بيته صلى الله عليه وآله. في صلاتنا لما سألوه كيف نصلي عليك يا رسول الله، كيف نصلي عليك، أمرهم الله أن يصلوا على الرسول يعني مفردا، كيف نصلي عليك، ماذا أجابهم؟ انتظر جبرائيل يأتي، قال صلوا عليه قولوا محمد وآل محمد، أدخلها وجوبا فريضة في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. وصح الحديث أن كل دعاء، كل صلاة لا ترفع إلا بالصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله، لا بد ليرتفع دعاؤكم أن تقولوا محمد وآل محمد، حتى ترتفع صلاتكم إلى الله لا بد أن تقولوا، يكون فيها واسطة ختم فيها محمد وآل محمد. لم يكتفي الله عز وجل بالصلاة على رسوله وحده، قال هؤلاء معه أقرنوهم به، من بعده هم والقرآن أطيعوهم، هذا المقام العظيم الذي جعله الله عز وجل لهؤلاء العترة الطاهرة المطهرة المباركة. نحن إذا حصرنا تلقينا بهم فهذا أمر طبيعي وليس مغالاة. الغلو أن تعطي الإنسان أكثر من حقه، هنا إذا رويت عن أهل البيت عليهم السلام وأخذت معالم دينك منهم ما أعطيتهم أكثر من حقهم، هو حقهم الذي أعطاهم الله عز وجل إياه وأمرنا بهم، أنه من بعدي، وكلمة من بعدي في مصادر الصحاح وغيرها موجودة في مسند بن أحمد، في مسند أحمد بن حنبل في حديث بريدة يقول له لبريدة عن علي النبي صلى الله عليه وآله هذا وليكم من بعدي، من بعدي مثلي وليكم، يعني خذوا من تلقوا عنه. فإذا تلقينا ديننا عن علي وعن العترة الطاهرة فهذا حقهم الطبيعي الذي فرضه الله عز وجل لهم، والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم:
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أينما كنتم وأنتم تتابعون حلقة هذا اليوم من برنامج من سيرة الصالحين، والتي نتحدث فيها عن العالم الجليل آية الله السيد عبد الحسين دستخيب. أيها الأكارم، ولد آية الله